إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن موضوع كتاب الرسالة التدمرية هو تحقيق التوحيد الخبري الطلبي، وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتحقيق الشرع والقدر. فموضوع الكتاب ينحصر في هذين الأصلين، في تحقيق التوحيد الخبري، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وفي تحقيق الشرع والقدر، وأنهما متلازمان، فلا بد من التسليم لشرع الله تبارك وتعالى، ولا بد من الإيمان بالقدر. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الأمر في مقدمة ماتعة، وبيّن أن الله تبارك وتعالى ينبغي أن يوصف بجميع صفات الكمال، وأن طريقة أهل السنة في تقرير الأسماء والصفات هي أنه لا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه، ولا بد من نفي مماثلته لخلقه، ليس كمثله شيء، وفي هذا نفي لمماثلته تعالى لخلقه، وهو السميع البصير، فلا بد من إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. ثم بيّن رحمه الله أن هذا يتبين بأصلين شريفين ومثلين مضروبين وبخاتمة جامعة. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. وهذا إلزام لمن أثبت بعض الصفات دون بعض، بأنه ينبغي عليه أن يجري ما أثبته فيما أثبته على ما نفاه فيما نفى. فهذا هو الأصل الأول، وهو إلزام لمن قال إن بعض الصفات هي التي ينبغي أن تثبت، وأن بعض الصفات ينفيها هو، ويقول ينبغي ألا تكون مثبتة لله رب العالمين. وأما الأصل الثاني فهو أن القول في الصفات كالقول في الذات، فمن أثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت لله تعالى صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. فيقال له: إذا كنت قد أثبتت ذاتا ليس كمثلها ذات، فأثبت لتلك الذات التي ليس كمثلها ذات صفات ليس كمثلها صفات. وهذا ما قاله مالك وشيخه ربيعة عندما سئل عن الاستواء، فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. وهذا هو المحفوظ من لفظهما. وأما ما هو شائع عنهما فهو: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. وأما المثلان المضروبان فأولهما نعيم الجنة، فقد أخبر الله رب العالمين عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، وأخبرنا أن في الجنة لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. ومع ذلك يقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. إذن الحقائق لتلك الأسماء، حقائق المسميات، لا يمكن بحال من الأحوال أن تتصور، لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومع ذلك أخبرنا الله رب العالمين عما في الجنة مما نعرفه نحن، وأما ما لا نعرفه فذلك مما هو داخل تحت هذه القاعدة: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما ما بين لنا من اللبن والعسل والخمر والماء واللحم والحرير والذهب والفضة والحور والقصور والفاكهة فذلك نفهمه، نعرف المعنى، ولكن الحقائق لا نعلمها. فحقائق هذه الأسماء لا نعلمها، ومع ذلك نحن نعلم هذه المعاني. إذا قيل لنا لبن في الجنة نعرف معنى اللبن، وإذا قيل عسل في الجنة نعرف معنى العسل، ولكن لا نعرف حقيقة اللبن في الجنة ولا حقيقة العسل في الجنة. فضرب هذا المثل، وكذلك ضرب المثل بالروح التي بها الحياة، وهي أقرب شيء إلى الإنسان، ومع هذا فإن الإنسان لا يعلم عنها إلا أقل القليل، والذين تكلموا في ذلك من المتكلمة والمتفلسفة لم يعلموا عنها شيئا أصلا، لا ما جاء به الوحي الأغر، لأنهم لا يلتفتون إلى النصوص ولا يعولون عليها، ولا مما يمكن أن تثبته العقول، لأنه ليس هنالك شيء يقاس عليه، ليس هنالك شيء يمكن أن يقاس عليه في مسألة الروح. فضرب شيخ الإسلام المثلين بنعيم الجنة، وضرب المثل أيضا بما ذكر من الروح وعدم علم الناس بها، ومع ذلك يعلمون أن للأحياء أرواحا، لكن لا يعلمون حقيقة تلك الأرواح. ثم ختم بالخاتمة الجامعة، وذكر أن فيها قواعد نافعة، وذكر القاعدة الأولى، وهي أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر القاعدة الثانية، وهي فيما أخبر الله تعالى به في كتابه، أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك ينبغي علينا ويجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه. فما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. ثم ذكر رحمه الله القاعدة الثالثة، وفيها أن النصوص ينبغي أن تجرى على ظاهرها، وظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن، فهذا ظاهر النصوص. فإذا أخبرنا الله رب العالمين أنه استوى على عرشه، وإذا أخبرنا الله رب العالمين أن السفينة قد استوت على الجودي، وإذا ذكرنا بنعمته علينا وأن نستوي على ظهور الأنعام نركبها، فهذا على حسب ما يضاف إليه. فيضاف الاستواء إلى الرحمن الرحيم، الرحمن على العرش استوى، فيكون استواء على قدر ذات الرحمن الرحيم، فصفة على قدر الذات، والذات ليس كمثلها ذات، فالاستواء ليس كمثله استواء، فعلى حسب ما تضاف إليه. ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. وأما السفينة فإنها تستوي استواء معلوما على ظهر الجودي بعد أن أذن الله رب العالمين للماء أن يمضي حيث أراد الله رب العالمين. وكذلك استواء البشر على ظهور الأنعام، هذا استواء يضاف إلى البشر، فهذه الصفة على قدر الموصوف بها، وكذلك السفينة في استوائها. واستواء الله تبارك وتعالى يجرى على ظاهره على حسب ما أضيف إليه، فهو استواء الرحمن، الرحمن على العرش استوى، والرحمن تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فاستواءه ليس كمثله استواء. فظاهر النصوص مراد على هذا النحو، ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن، والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف. ثم خلص الشيخ رحمه الله تعالى إلى القاعدة الرابعة، وهي في توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك. فتوهم كثير من الناس في بعض الصفات أو في كثير منها أو في أكثرها أو في كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم أراد أن ينفي ذلك الذي فهمه وتوهمه فوقع في كثير من المحاذير. وذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى تلك المحاذير وفصلها، ثم خلص إلى القاعدة الخامسة في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه، أن نعلم بما أخبرنا به من وجه دون وجه. فنحن نعلم بما أخبرنا الله تبارك وتعالى به عن نفسه من وجه دون وجه، فإن الله تبارك وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول، وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمرنا الله رب العالمين بتدبر الكتاب كله، أمرنا الله رب العالمين بتدبر القرآن كله. وقد قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فبين أن في القرآن من الآيات محكمات وأن في القرآن من الآيات متشابهات. وقد أمرنا الله رب العالمين بتدبر القرآن كله وفصل لنا ذلك، فأخبرنا أنه تبارك وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي ابن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعلمه العلماء، فتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، من ادعى علمه فهو كاذب. فهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، لأن الله تبارك وتعالى إنما خاطب هؤلاء بلغتهم، وأنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرآنا عربيا غير ذي عوج، فقد نزل بهذه اللغة، والألفاظ لها مدلولات ولها معان، ولم يخاطب ربنا تبارك وتعالى العرب بكلام أعجمي، وإنما خاطبهم بلغتهم وهم يعرفون لغتهم، بل عندهم ما نسميه اليوم بالسليقة اللغوية، فهؤلاء يفهمون مدلولات الألفاظ ويعلمون المراد ويعلمون المعاني التي تدل عليها تلك الألفاظ. فخاطبهم الله رب العالمين بالقرآن العظيم قرآنا عربيا غير ذي عوج، تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. قال: وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، فكأنه لا يرى الوقف على ما رأى جمهور سلف الأمة وخلفها أن الوقف يكون عليه وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالراسخون في العلم على هذا لا يعلمون تأويله على هذا الوقف، وأما إذا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، قال مجاهد وطائفة: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، روى الطبري في مقدمة التفسير بسنده عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها، وأورده أي أورد هذا الأثر جل من ترجم لمجاهد، ولكن في خلاف حول عدد العرضات التي عرض القرآن بها على ابن عباس رضي الله عنهما. يقول الشيخ: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، أي إذا قلنا إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وهو ما روي عن مجاهد وطائفة، وكذلك ما قاله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. وهو عندما يرى، وهو ممن يرى الوقف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. يقول شيخ الإسلام: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق. لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في 3 معان، أحدها اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، ولا يجوز أن يصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى ينافي الظاهر إلا بقرينة، وقال الشيخ: لدليل يقترن به. وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، فهم يؤولون بهذا المعنى فيصرفون اللفظ عن ظاهره، وهم في حقيقة الأمر لا يأتون بدليل يقترن بذلك التأويل. وهذا يقول الشيخ في اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه والأصول، قال: هذا محمود ومذموم، حق أو باطل، يعني منه هذا ومنه هذا. فهذا من معاني التأويل. والثاني من معانيه أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن، كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير: واختلف علماء التأويل، أي علماء التفسير. ومجاهد، هذا ما يريد أن يخلص إليه الشيخ رحمه الله، قال: ومجاهد إمام المفسرين. قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسير، فلا منافاة، لا يعلم تأويله إلا الله. نعم، هذا هو التفسير الذي لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. وهو أحد الوجوه الأربعة التي قال ابن عباس رضي الله عنهما إن التفسير يكون عليه. فالرابع تفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. لا يعلم هذا التأويل إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. وما يعلم تأويله إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب، هذا حق. فإذا قال مجاهد وطائفة إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لا يعلمون تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، هم لا يعلمون تأويله. ومجاهد وطائفة يقول إن الراسخين في العلم، إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، فكيف توجه هذا الكلام؟ قال شيخ الإسلام: الأمر يسير ولا منافاة بين القولين عند التحقيق. لما؟ التأويل من ما يقال له الألفاظ المشترك، فله معان. فما تقول العين؟ فالعين الذات، والعين الباصرة، والعين كذلك بمعنى عين الماء، والعين بمعنى الطليعة والربيئة والجاسوس، فلها معاني، وإنما تتحدد على حسب السياق. فإذا قال مجاهد إن الراسخين في العلم يعلمون تأويلا، نقول مجاهد هذا إمام المفسرين، ولفظ التأويل صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في 3 معان عند المتكلمين في الفقه والأصول، وصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح مع دليل يقترن به، هذا غير مراد. وأما المعنى الثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهو ما جرى عليه مفسر القرآن، مجاهد إمام المفسرين. إذن هو يريد هذا، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. فقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه يريد بأنه يعلم تأويل المتشابه أنه يعرف تفسيره، يعرف تفسيره لأن له ألفاظا عربية تدل على معان، كما قال مالك وربيعة وما روي عن أم سلمة ولم يثبت سندا. فأما المعنى فمعروف، الاستواء معلوم، اللفظ يدل على معنى، الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول. فهو يتكلم في هذا الأمر كما ترى مفسرا، يعني سئل ما معنى الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فإذا هذا تفسير، التفسير عند مفسري القرآن يسمى تأويلا، فهذا تأويل. فيقول مجاهد أعلم تأويله، أعلم تأويله يعني أعلم تفسيرها، لا ما استأثر الله بعلمه، وما يعلم تأويله إلا الله. ثم من معاني التأويل أنه الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، التأويل الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. هل ينظرون إلا تأويله؟ ما معنى ما ذكره الله تبارك وتعالى هنا من قوله إلا تأويله؟ هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه، يعني إذا جاء يوم القيامة ورأوا ذلك، هذا هو التأويل. فالتأويل حينئذ هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فهذا من معاني التأويل. فمن معاني التأويل أنه الحقيقة التي يصير إليها الكلام. ولذلك قال يوسف لما سجد أبواه وإخوته قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا الذي أراه من سجود الإخوة مع الأبوين، قال هذا ما رأيته من سجود الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر، هذا هو يا أبتي، هذا تأويله، هذه هي حقيقة الكلام الذي قد أخبرتك به في تلك الرؤيا التي جعلها ربي حقا. فالتأويل من معانيه أنه الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فالتأويل الثاني أن التأويل بمعنى التفسير هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه، فهذا تأويل يسميه مفسره القرآن تأويلا، وهو التفسير أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث وهو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كما أخبر الله رب العالمين بما سيكون من أمور في يوم القيامة. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله ويعاينون ويشاهدون ويعلمون ما أخبرت به الرسل مما قالوا إنه سيكون عندما يرونه. فهذا ما قاله ربنا تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني وقوع حقيقته. يوم يأتي تأويله يعني عندما يقع، وهذا هو معنى التأويل في هذه الآية، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وكذلك فيما أخبر به يوسف عليه السلام. فهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، ما معنى يتأول القرآن؟ تعني قوله فسبح بحمد ربك واستغفر، هذا أمر أمره الله رب العالمين به. قالت فجاء به حقيقة في الخارج ونفذه، فكان يقول في ركوعه وسجوده فسبح بحمد ربك واستغفر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، فسبح بحمد ربك اللهم اغفر لي واستغفر. تقول يتأول القرآن. وهذا الحديث أخرجه الشيخان والإمام أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه. وقول سفيان ابن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي، وما أجمل هذا القول وما أعزه وما أغيبه عنه. يقول السنة تأويل الأمر والنهي، يعني ليست السنة كلمة تدعى، وإنما السنة تأويل الأمر والنهي. ما معنى تأويل الأمر والنهي؟ أي تحويل ذلك إلى حقيقة في الخارج، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. قال شيخ الإسلام، ولهذا يقول أبو عبيد، هو أبو عبيد القاسم بن سلام إمام في الحديث والنقد والفقه والأدب رحمة الله عليه، قال وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته، بخلاف تأويل الخبر، بخلاف تأويل الخبر، فالخبر يقع حقيقة، وأما ما أمر به العبد المسلم وما نهي عنه فإنه يحقق ذلك فيقول تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته، بخلاف تأويل الخبر الذي أخبر الله رب العالمين به، كما في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني ما وعدتهم به الرسل من أخبار المعاد وما أخبر الله رب العالمين به فيه مما يكون في القيامة من الحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك. فيقول رحمه الله ناقلا قول أبي عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد اللغة. يقول اشتمال الصماء، قال الأصمعي، والأصمعي راوية العرب لغوي: اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده، يغطي به جسده كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده، اشتمال الصماء، فلا يدع ليده منفذا ولا يرفع منه جانبا ليخرج يده من هذا الرداء أو من هذا الثوب. هذا هو التفسير اللغوي الذي قاله هذا العالم الحبر من علماء اللغة راوية العرب الأصمعي. وأما تفسير الفقهاء فهو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه، فيبدو منه فرجه، هذا كلام الفقهاء. قال من؟ أبو عبيد نفسه. قال أبو عبيد: الفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، لأنهم أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى هذا، قال: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة لنفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله تعالى به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد كما مر ذكر ذلك. فيأتي تأويله يوم القيامة فيراه المكذبون عيانا يقولون: هذا ما وعدنا به المرسلون من قبل وكنا نرده في أفواههم. فأتى حقيقة، فهذا تأويله أن يصير حقيقة واقعة، فهذا تأويل الوعد والوعيد. أو إذا دخل أهل الجنة الجنة فوجدوا ما وعدهم ربهم حقا، فهذا تأويل ما قد وعدوا من قبل، وهذا حقيقة ما قد وعدوا به في الدنيا. يقول شيخ الإسلام: ولهذا ما يجيء في الحديث نعلم منه ما نعلمه، فنعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته، لأنه إذا وعدك بأمر لا تعرف حقيقته لا تعرف حقيقته فإنك لا تلتفت إليه، ولكن وعدك بما جعل له مثالا من حيث الظاهر، وأتوا به متشابها، وأما حقيقته فهي هات. فحقيقة الشيء إذا لم يكن المرء عارفا إياها ووعد بما هو أجل وأعلى منها فإنه لا يلتفت إليه لأنه لا يعرفها. من ذلك مثلا إذا قلت لابنك الصغير وهو ما زال يدرج بعد وأنت تعده وتمنيه، إذا قلت له سوف آتيك بالحلوى وأكثر لك وأعظم لك من كمها وأنتقي لك في كيفها، سأشبعك منها وأجعلها لك كلأ مباحة تعده وتمني، يقبل عليك. ولكن قل له يوما وما زال يدرج بعد، سأخطب لك تلك الحورية الصغيرة ذات الطهر والعفاف التي تخطر في مشيتها كأنها القطاة، تلك العصفورة ستكون لك زوجة، تعال حتى أزوجك إياها. لم يجرب هذا ولا يعرف، وأرسل عنين لأعد الفقهاء خطابا، وكان له صديقة، والعنين من لا قدرة له على مواقعة النساء ولا أرب له فيهن ولا يتصور ذلك لأنه لم يعانه، فأرسل إلى صديقه الفقيه فقال له يا فلان صف لي لذة الوقاع، فقال بما أصف؟ بالحلوى أم بالسكر أم بأي شيء؟ قال هات يا ولد قرطاسا ودواتا وقلما، ثم أنشأ يكتب. قال كنت أعرف قبل أنك عنين فقط، فالآن عرفت أنك عنين وأحمق. هذا لا يوصف، هذا لا يوصف. فالله رب العالمين لو أخبرنا بهذه ولم يجعل لها شبها في الدنيا ولو بالاسم مما تستلذه الأنفس وتطمح إليه وتتطلع الأنظار، لو لم يكن ذلك معلوما ما أقبل عليه أحد. سأجعل لكم في الجنة حورا عينا مبرآت من كل سوء، فلا حيض ولا نفاس ولا شيء، ولا تختلف عليهن السنون، وأخلاق كما وصف، حتى في المرأة من أهل الدنيا تموت على الخير وتلحق بزوجها إن كان على الخير، فإذا ما كانت أعيدت الصياغة لها، إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، والعرب جمع عروب، وهي المرأة المتحببة لزوجها، عربا أترابا وهي القريبة في السن، فلا هي بالصبية الصغيرة التي لا تأنس إلا بلعب ممجوج، ولا هي بالكبيرة التي قد بلغت بها إلى أشدها وفوقها السنون، فحينئذ لا تأنس بلعب ولا ما يشابه، وإنما عربا أترابا. إذا لم يكن لذلك نظير في الدنيا فيما هو معلوم من أمر الزواج، أكان هذا الذي وعد به يمكن أن تطمح إليه نفسه؟ كذلك العنين لم يمارس شيئا من ذلك ولا يعرفه، فإذا ما فسر له فكيف يفسر؟ يقول رحمه الله تعالى: ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أنزل الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة. تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته، شتى. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، هذه جملة معترضة، أولى أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. فاقرأ الآن برفع المعترضة. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق. فإذا قال تبارك وتعالى عن نفسه إنه عليم وسمى بعض خلقه عليما، وكذلك وصف نفسه بأنه حليم وسمى بعض خلقه حليما، فإن هذا التشابه في هذا الإطلاق أولى أن لا يكون لأجله الخالق، أن لا يكون الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته، لأن الله تبارك وتعالى كما في المثل المضروب الذي ضربه الشيخ رحمة الله عليه في المثلين المضروبين من حقيقة نعيم الجنة، إن الله أخبر بكذا وجعل في الدنيا كذا، فهذا الاسم وهذا المعنى يتطابقان، والحقيقة شتى، وليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء كما قال ابن عباس رضي الله عنهم، والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، يعني فيما نعلمه، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، الفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما هذا؟ تدري؟ قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، متفق عليه، وأخرجه أيضا الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، هذا حديث صحيح صحيح كما ترى، فليس قاعدة كما قلت آنفة، وإنما هو على هذا النحو. قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك، وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك، فهذا تأويله. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله رب العالمين. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم، السلف لا يفوضون إلا في الكيفية، السلف لا يفوضون في المعنى، السلف إنما يبنى مذهبهم على التفويض في الكيفية، الكيف مجهول، الاستواء معلوم، فيثبت المعنى ويفوض الكيف، هذا مذهب السلف في إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. السلف مذهبهم إثبات المعنى، إثبات المعنى وتفويض الكيفية، لا كما يقول الشيخ حسن البنا إن مذهب السلف التفويض مطلقا، هذا خطأ، ليس هذا بمذهب للسلف أبدا، وإنما مذهب السلف هو التفويض في الكيف، في الكيفية، نفوض الكيفية لله رب العالمين، لا يعلم ذلك إلا الله، الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم، فنثبت المعنى، والكيف مجهول، فالكيفية نفوضها، وأما المعنى فنثبته، فهذا مذهب السلف، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ، وما علينا إلا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم، وأن الكيف مجهول، وأن كيفية ذلك الاستواء مجهولة. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله تعالى، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا في صحيح مسلم وغيره. نعم، هو عند مالك في الموطأ، وعند أحمد في المسند، وهو في السنن عند النسائي وأبي داود والترمذي وابن ماجه: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وأخرجه أيضا ابن حبان، وقد صححه الشيخ شاكر في المسند، وصححه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة. فمعاني هذه الأسماء التي استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير، سميع بصير، غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك. أو علمته أحدا من خلقك، أي من أسمائه، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمعاني هذه الأسماء التي استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. وأما ما أخبرنا به من أسمائه كالعليم والقدير والسميع والبصير والغفور والرحيم إلى غير ذلك من أسماء وصفات، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالاتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات. فأما من حيث الذات فإن الرحمن، الرحيم، السميع، البصير، العليم، القدير، كل ذلك واحد من حيث الذات. فالعليم هو القدير، هو السميع، هو البصير. وأما من حيث الدلالة فالسميع سوى البصير، لأن صفة السمع سوى صفة البصر، والعلم سوى القدرة. وأما من حيث ما دلت عليه فإنها تكون متباينة، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: متباينة من جهة الصفات. وأما التواطؤ والاتفاق فمن حيث الذات، الذات واحدة سبحانه وتعالى. فالرحيم هو الغفور، هو الستير، هو الحكيم، هو السميع، هو البصير، الذات واحدة. فهذه الأسماء من حيث الدلالة على الذات متفقة متواطئة من حيث الذات. وأما من حيث الصفات فهي متباينة، لأن كل صفة أو كل اسم منها يدل على صفة بعينها. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. والله تبارك وتعالى المستعان، وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.